يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إنك رب العرب عند الله والذين لا يحسدون ولو أن الله فيهم خيرا لأتبعهم ولو أتبعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ في هذه الموعظة ما لم يبلغه في غيرها أولا الوصية لتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين والله سبحانه وتعالى يقول
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
والسمع والطاعة لولاة الأمور هذا كما قلنا أنه مما تلتزم به الحياة ويستريح به الناس ويسيرون في طريقهم كل منهم يسير في طريقه الذي يعيش فيه وتظهر سماع الكلمة يظهر في ذلك والتعاون على البر والتقوى أما بدون ذلك فلا يحصل شيء من مما ذكر وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف سيقع
ولو جاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن
إذن فهذه الهرب كلها على ضلال المستدل من الضلال والمستكبر أنهم يخلفون الحق بالباطل
شرح حديث العرباض الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى والآن نترككم مع مادة الشريف
الحمد لله رب العالمين يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أهل الحق بأهل الباطل ليحصل الجهاد في سبيل الله بالسلاح وبالقلم واللسان دفاعا عن الحق وردا للباطل في عصر تلاطمت فيه أمواج المذاهب الهدامة وكثر فيه دعاة البدعة والفتنة والضلالة. فتصدى لهم علماء أجلاء يدعون من ضل إلى الهدى ويكبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ونرجو أن يكون من هؤلاء العلماء الأفاضل شيخنا الفاضل أحمد بن يحيى النجمي الذي هو ضيفنا هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه لطاعته ومرضاته وأن يجري الحق على لسانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. ونترككم الآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
موقع دار أهل الحديث السلفي بتكوين يقدم لكم.
قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. قوله وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون. هذا للوصفان وصف الله بهما المؤمنين من عباده في آيات. فقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى غير ذلك من الآيات. وقال جل من قائل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قوله
قوله فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ في هذه الموعظة ما لم يبلغه في غيرها، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، حيث أن المودة يبتعد بالوصية ويبتعد بالموعظة، كأنها موعظة مودة فأوصينا، طلبوا منه أن يوصيهم بما يكون لهم قدوة ولإبراز في المستقبل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذان الأمران هما دماء الأمر. تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والخوف من الوقوف بين يديه والحرص على ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك السمع والطاعة لمن يلهو الله أمرهم كأن يسمعوا له ويطيعوا، لأن السمع والطاعة تنتظم أمر الجماعة وتجعلهم في راحة وأمن وطمأنينة. وما اختلفت الكلمة في قوم إلا وكثر فيهم السطح وكثر فيهم الاختلاف وحرك بعضهم على بعض على المخالفة لبعض، وأدى ذلك إلى التباغض ثم التكاتم ثم التقاتل. وكذلك إذا خرجوا على ولاة الأمور فإنهم في هذه الحالة يبقون في دوامة يختل فيها الأمن ويذهب فيها يعني الأمن أيضا ورغد العيش، فلا يجدون بعد ذلك رغد عيش ولا طمأنينة ولا أمن، بل يشيع التكاثر ويشيع عدم الأمن، يشيع الخوف بدل الأمن، ويشيع الجوع بدل الشبع، ويشيع الأمور التي لا تحمد عقباها من سفك الدماء وقطيعة الأرحام وانتهاك المحارم وما إلى ذلك من الأمور التي تترتب على الاختلاف. هذا لا شك أنه محرم وأنه لا يجوز فعله ولا التسبب فيه، ومن فعل شيئا من ذلك أو تسبب في شيء من ذلك فإنه يعد مجرما إجراما عظيما. فليتق الله العبد وليخشه. أولا الوصية لتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والسمع والطاعة لولاة الأمور، هذا كما قلنا أنه مما تنتظم به الحياة ويستريح به الناس ويسيرون في طريقهم، كل منهم يسير في طريقه الذي يعيش فيه، ويظهر اجتماع الكلمة يظهر في ذلك والتعاون على البر والتقوى، أما بدون ذلك فلا يحصل شيء من مما ذكر. ثم قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد يعني حتى ولو تأمر عليكم عبد. وفي رواية كأن رأسه جبيبة، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه جبيبة، حتى لو كان الأمير عليكم عبد يصفكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوه. هكذا ورد في الحديث. ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف سيقع، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل هذه النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. إذن فهذه الفرق كلها على ضلال، المستدل من الضلال والمستكبر أنهم يخلفون الحق بالباطل، يخلفون الحق بالباطل، يتركون الحق الواضح الذي يكون حقا صريحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والصحابة رضوان الله عليهم جميعا، يتركون هذه الأمور ويذهبون إلى من سودوه عليهم وإلى من جعلوه إماما لهم، فيحتدون بهديه ويستنون بسنته ويتركون سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان يبيح لهم الشرك، حتى وإن كان يشيع فيهم التعبد بالبدع والعياذ بالله، فإنهم يقدمون هذا على هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون بذلك كتاب الله، ويخالفون بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يسأل العبد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأل عن أحد سواه. فأنت يا عبد الله لا يصح أذانك إلا بأن تشهد لله بالألوهية وتشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا تصح صلاتك إلا أن تشهد أيضا لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأنت أيضا لا تسأل في قبرك عندما يأتيك نكير ومنكر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأنت يا عبد الله انظر حتى لا تجعل أحدا إماما لك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لنفسك واحرص على ما ينفعها في دنياك وآخرتك، فإنك إن اتخذت إماما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فستبوه بالخسران وستبوه بالندم عندما لا ينفع الندم. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عمن اتخذ خليلا أطاعه في معصية الله أنه يندم يومئذ يوم القيامة في العذاب، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأخبر عن قوم أنهم يقولون: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيا عباد الله يجب علينا أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما دون غيره، وأن لا نعظم أحدا تعظيما يجعلنا نبتدي به غير يعني في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الندم. ثم قال: فإنه من يعد منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة هي الطريقة، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ومأثورة في الكتب التي دونت في سنته كالصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد وسائر المسانيد والمعجمات وما أشبه ذلك وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكتب، هذا هو الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. والسنة هي مبينة لكتاب الله عز وجل لا تخالفه أبدا، لأنها خرجت من مشكاة واحد. فعليك يا عبد الله أن تأخذ بكتاب الله وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ بتفسير السلف الصالح، تفسير السنة بالكتاب وتفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، واحذر تفسير أصحاب الأهواء فإنهم يفسرون القرآن على مزاجهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم الخلفاء الراشدين؟ إنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين يجب علينا أن نبتدي بسنتهم وأن نتبعها، ولا نتبع سنة أحد سواهم. فإن لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فنحن نبتدي بسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك إذا لم نجد عن الخلفاء الراشدين فنحن أيضا نأخذ بقول الصحابي إذا لم يعارضه قول صحابي آخر. ثم قال: المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عموا عليها بالنواجذ، بمعنى أنكم امسكوها واتبعوها، احفظوها واتبعوها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية كل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فيا عباد الله، إياكم ومحدثات الأمور، فإن هذه المناهج الواردة علينا التي ليست من ديننا، بل إن أصحابها خلقوا الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وأرادوا أن يتبعهم الناس وأن يكون لهم ذكر في الناس، والعياذ بالله، فإن هؤلاء يعتبرون أئمة ضلالة. من سن للناس أن يتبعوا على بدع أو تجاهل في التوحيد أو ما أشبه ذلك فهو يعتبر إمام ضلال وليس بإمام هدى. فعليك يا عبد الله أن تتبع الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل الخلفاء الراشدين وسنتهم وعمل السلف الصالح. عليك أن تعمل هذا، عليك أن تتبعه، عليك أن تتبعه. أما أهل الضلال وأهل المحدثات فيجب عليك الابتعاد عنهم والتحذير منهم، وأن تتخذهم يعني أعداء وليسوا قادة وقدوة. أسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وأن يبارك في علمكم وعملكم. وننتقل الآن شيخنا الفاضل لأسئلة الإخوة الحضور. يقول السائل: تكلمتم جزاكم الله خيرا عن التقوى، فحبذا شيخنا لو تعطونا تعريفا وجيزا للتقوى.
التقوى كما عرفها بعض السلف بقوله: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبدو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخفى عقاب الله. هذا هو التقوى.
السؤال الثاني يقول: من الناس من إذا رآنا نحذر من أهل البدع والأهواء يقول لنا: اتقوا الله عز وجل وعليكم بطلب العلم ودعوا عنكم الردود، فهل من تقوى الله عز وجل نشر الردود والتحذير من أهل البدع؟
الرد على أهل البدع هذا من أعظم التقوى ومن أعظم الجهاد في سبيل الله. والذين يقولون هذا هؤلاء إما جهال وإما ناس لهم هوى. نعم،
جزاك الله خيرا. سائل يقول: هل الاقتداء بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الخلفاء الراشدين يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟
يجب أن نقتدي أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالخلفاء الراشدين، ثم بعد ذلك حمل الصحابة. إذا وجدنا لأحدهم حملا لم يعمله أحد غيره ولم نجد دليلا يناسبه فنحن نأخذ به إذا لم يكن مخالفا للشرع. أما إذا خالفه غيره مثلا من الصحابة وكل منهم له قول فنحن ننظر فيها بين القولين ونتبع أقربهما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاك الله خيرا. السائل يقول: ما حكم من أحب داعية وقال إني أحبه حبا شديدا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه وأنا آخذ بكلامي حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن الشيخ أعرف منا بالدليل، وعلى سبيل المثال شيخنا عالم السوء وحامل لواء الضلال والتكفير في هذه البلاد محمد بن عبد الرحمن المغراوي، فما قولكم شيخنا؟
أقول إن محبة الإنسان السني العالم السني هذه من الأمور المطلوبة في الدين، لكن محبة بدون مبالغة ولا موالاة. فما تجد أحدا من أهل السنة يقول: ما أحب أن أحدا يرد على فلان. لا، ثم إذا رد عليه أحد وكان معه الدليل فيجب عليه هو أن يتراجع للدليل، ويجب على هذا التابع أيضا أن يقبل هذا الرد. أما هذا القول الذي يقول فيه صاحبه أنه لا يريد أحدا يرد عليه فهذا يظهر منه أنه متحزب. ثم أما هذا الرجل قد عرفنا من كلامه ما يدل على أنه يقول بقول الخوارج ويكفر الناس في المعاصي، وهذا ما قرأناه من كتابته.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: ما هي ضوابط أهل السنة والجماعة لقبول توبة المبتدئ؟
الشهوة المبتدع هو أن يتوب إلى الله من هذه البدعة ومن كل البدع وأن يأخذ بالدليل وينقاد للدليل. هذا هو الحق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ وهل يشترط لهذا صاحب البدعة إقامة الحجة عليه؟
هل هناك
فرق بين صاحب البدعة والمبتدع؟ وهل يشترط لهذا صاحب البدعة إقامة الحجة عليه؟
أقول صاحب البدعة الذي ابتدعها أولا هذا هو مسؤول أمام الله في ابتداعه، ثم من تابعوه على هذه البدعة أيضا كلهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من البدعة. وليس هناك فرق بين البدعة والمبتدع، يعني بدء اللوم هو على المبتدع، والبدعة هذه نكرهها لكونها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسألكم الله، سائل يقول: بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين الذين ليس لديهم حصانة علمية تقيهم من الشبه، هل يجوز لهم الاستفادة من كتب أهل البدع أو مجهولي الحال التي صنفوها في علوم الآلة؟
أقول ليس هناك فائدة في قراءتهم لكتب أهل البدع ولا يستفاد منها، بل ينبغي لهم أن يطلبوا العلم على أهل السنة ومن كتب السنة، ويتركوا كتب البدع وأهل البدع، لأن كتب البدع ما يزدادون منها إلا شر. لكن عليكم بكتاب الله وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تتفقهوا في دراسة الحديث الصحيحين والسنن الأربع والمسانيد وما إلى ذلك من الكتب التي تنقل لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تكريره، تنقلها لنا كأنها رأي عين. هذا هو الذي يجب علينا.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله.
المبتدعين فإنه يوقعك في البلبلة وفي الضلال أكثر من أول، فعليك أن تحذر كتب أهل البدع، أن تحذر منهم ومن كتبهم، فإنها قد تكون فيها شبه لا تعرفها وتدخلك هذه الشبه في بدع أخرى. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز التفلو والبثق على المبتدع الدجال وتلقيبه بألقاب الحيوانات كالحمار والكلب والثور وغير ذلك؟ هل يجوز التفل والبثق على المبتدع الدجال وتلقيبه بألقاب الحيوانات كالحمار والكلب والثور وغير ذلك؟
هو الأول المعاملة الحسنة، إلا أنه يبين ضلاله ويقول بأن هذا لا يفهم فيخالف، يعني كونه يقول أول من حمار أهله مثلا أو يقول هذا ربما يجوز، لكن ربما يقال بأن العبارة التي تكون أجمل تكون أحسن وأليد لصاحب السنة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يوالي مبتدعا علما أن العلماء قد ردوا عليه ويقول لا يجوز أن نخرجه من السلفية، فهل يلحق هذا المنافح الموالي بهذا المبتدع؟
لا شك. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن الذي يدافع عن المبتدعين ويناصرهم هذا يلحق به.
جزاكم الله خيرا. شيخ أنا يعني يفهم من كلامكم السابق يعني بأن الذي يلقب المبتدع أو أهل البدع بالكلب أو الحمار وأنه أفضل يعني هذا الكلب والحمار أفضل من رؤوس بعض الخوارج، يفهم من هذا بأن هذه العبارة صحيحة شيخنا؟
على كل حال إذا كانت بدعته جميحة وقال هذا يعني حمار أو هذا لا يفهم أو هذا كلب أو هذا يعني ربما يجوز في بعض الحالات الشديدة، لكن أقول إن كون الإنسان يقول بعبارات أقرب وأجمل يكون أحسن من أن يقول هذا الكلام، لأنه يكون أليق بالسنة وحامل السنة.
أسابكم الله. سائل يقول: من طلبة العلم المبتدئين من يخطئ فصاحلة العلماء كشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، مدعيا أنه خطأهم بأدلة وبراهين فهمها هو، فهل يجوز له ذلك العمل؟ وما هي ضوابط تخطئة العلماء؟ ومن يقول له ذلك؟
من يقول هذا المسكين المبتدئ يقول أنه خطأ فصاحل العلماء ابن عثيمين ابن باز والألباني، يقول أنه خطأهم بالدليل؟ هم عرفوا الدليل أكثر منه وأحسن منه، وعلى كل حال نحن من نقول أنهم معصومين من الخطأ، لكن لا يجوز لا ينبغي للمبتدئ أن يتطاول إلى هذا الأمر إلى هذا الحد، بل عليه أن يتأدب مع العلماء فيعرض قول هذا العالم إلى على عالم آخر وينظر فيه، أما كونه هو يخطئه فهذا لا ينبغي، هذا الصغير المبتدي يخطئ هذا لا ينبغي، بل إن كان يريد الحق فعليه أن يعرض كلامه هذا على بعض أهل العلم المعروفين المعترف بهم الذين يقال عنهم بأنهم أهل علم ومعروفين بالعلم من زمن طويل، وبعد ذلك ينبغ ولا بأس أن يعرضه على عالم آخر، هكذا أيضا حتى ينظر في قوله هذا في قول هذا الشيخ، والحقيقة هم أنفسهم ما ادعوا لأنفسهم العظمة، هم لم يدعوا لأنفسهم العظمة، أليس كذلك؟
شيخنا
أليس كذلك؟
نعم شيخنا، بلى شيخنا.
وحنا نقول أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، ولكن إذا كان خطأ في الاجتهاد فهم معذورون فيه، ولا ينبغي لهذا الطالب الصغير أن يقول أنا أرد على فلان أو على فلان، فإن هذا تطاول لا يحب له. نعم
جزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول: هل يجوز رد السلام على المبتدع لأنه داخل في دائرة الإسلام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا برد السلام، فهل يدخل هذا المبتدع في هذا الحكم؟
المبتدع إذا كانت بدعته مفسقة فيجوز رد السلام عليه ويجوز استرداده منه، أما إذا كانت بدعته مكفرة مثلا يكون يجيز الشرك الأكبر ولا يراه مخرج من الملة فهذا لا يجوز السلام عليه ولا كرام، وإذا رأى أن يعني الهجر أن الهجر أفضل في حقه فهو يهجره ولو كان فاسقا. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز التعامل تجاريا مع أهل البدع؟
التجارة ما منعنا منها مع الكفار، فكيف نمنع منها مع أهل البدع؟ ما منعنا منها مع الكفار.
جزاكم الله خيرا. شيخنا بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع أهل البدع، نعم
وأنت كذلك؟
بلى شيخنا.
فإذا فأقول ما دام ما منعنا من التعامل مع الكفار الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم من أجناس الكفار فكذلك أهل البدع. نعم. إنما لو عامل أهل السنة يكون أفضل.
جزاكم الله خيرا. شيخنا بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع أهل البدع تجاريا هل يجوز لهم إلقاء السلام عليهم يعني بدءهم بالسلام؟
هذا قلته قلت إن كان البدعة إن كانت البدعة مفسقة فيجوز له إلقاء السلام عليكم وسرقاد السلام منه أما إذا كانت البدعة مكفرة فلا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول أقرضني بعض الذين انحرفوا عن المنهج السلفي كتابا سلفيا وذلك قبل أن ينحرف فيصبح هذا الذي أقرضني هذا الكتاب فيصبح تكفيريا يطعن في العلماء وفي مؤلف هذا الكتاب فهل يجوز لي شيخنا إرجاع هذا الكتاب له علما أنني أعلم علم اليقين أنه سيتلفه
أنه
سيتلفه
ماذا هو يعلم علم اليقين أنه سيسلبه فعلي ألا يعيده إليه ولو طلب منه قيمة له يعطي.
جزاكم الله خيرا. شيخنا هل يدخل هذا في هل لا يدخل هذا في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها؟
الشهادة يعني ما يعتبر خان الأمانة لكن ذاك اللي خان الأمانة الذي انحرف عن المذهب السلفي عن المنهج السلفي إلى المنهج المبتدع ويخشى أنه يتلف هذا الكتاب.
جزاكم الله خيرا. سؤال التالي شيخنا يقول كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعة وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟ يقول كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعة وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟
يجب عليه أن يحذر منهم ومن كلامهم ومما يكون في المنهج وحول المنهج. هو إذا أراد أن يتعامل معهم في البيع والشراء أو في أمور أخرى لا يقبل منهم شيء في الدين. هكذا؟
نعم.
هكذا يجب. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني يقول إذا ترافق رجلان إلى المسجد فدخلا معا وصليا معا ثم بعد انقضاء الصلاة وخروجهم من المسجد فصافحا فهل تعد هذه المصافحة بدعة؟
لا إلا يعني إذا التقيا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونان في الطريق فإذا حالت بينهم شجرة والتقيا سلم بعضهم على بعض والسلام يدخل فيه المصافحة فنقول هذا لا ما أراه يدخل في البدع. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز التصفير على شخص بعيد قد لا يسمعك إلا هكذا إلا يعني إلا تستطر؟
ما سمع.
يقول هل يجوز الصفير على شخص بعيد قد لا يسمعك إلا بالصفير يعني إلا هكذا إلا بالصفير؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز الصفير على شخص بعيد قد لا يسمعك إلا هكذا إلا بالصفير؟
الصفير؟
الصفير شيخنا الصفير بالصاد الصاد الصفير.
ما عرفت كلامك يا
أخي. لا بأس شيخنا ننتقل إلى السؤال الآخر. يقول دعانا أخ لنا إلى بيته فأخذ كل منا مجلسه وكان المجلس مجلس دردشة وحوار ثم أذن لصلاة الظهر فذهبنا للصلاة هل إذا رجعنا إلى البيت هل ينطبق علينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به فهل ينطبق هذا الحديث علينا؟
هذا ما يلزم أنك لازم يعود كل واحد إلى مجلسه ما دام المجلس ويسعكم جميعا فكل واحد يجلس في مكان ما وبدون مشاحة. هذا يكون في يوم الجمعة مثلا عندما يكون هناك زحام وخرج رجل لحاجة مثلا كان يكون يتوضأ ثم عاد إلى المسجد فهو أحد في مجلسه، وكذلك أيضا لو كان في مجلس آخر. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول ما حكم سمسرة المنازل المفروشة؟ يقول ما حكم سمسرة المنازل المفروشة؟
يعني أن يكون دليلا، يعني
أن يكون دليلا على بيعها
أو إجارية تدعون لها.
نعم نعم شيخنا
ما في شيء.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني يقول أذن مؤذن لإعلام دخول وقت صلاة المغرب وكان هذا في رمضان، فأفطر الناس بسماعهم المؤذن ثم علم بعد ذلك أن ذلك المؤذن قد سبق غيره من المؤذنين بخمس دقائق، فما حكم إفطارنا وهل علينا قضاء؟
إذا علم أنهم أفطروا قبل المغرب فعليهم القضاء، ما دام سبع دقائق فلا بد أن يكون قبل المغرب. أقول الآن قد مضى للأذان حوالي ما يقارب ربع ساعة، فنعتذر.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أخير شيخنا، ما حكم بيع شيء أغلب الظن فيه أنه سيستعمل في الحرام كبيع المذياع والمسجل والهاتف النقال؟ أغلب الظن فيه أنه سيستعمل في الحرام، حكم بيعه
أنه إيش؟
ما حكم بيع شيء أغلب الظن فيه أنه سيستعمل في الحرام كبيع المذياع والمسجل والهاتف النقال؟
ما دام هناك في جهة حلال وجهة حرام وأنت بعته على أن الذي يستعمله يستعمله في جهة الحلال ويترك الحرام، هذا ما في شيء إن شاء الله.
سؤال واحد فقط شيخنا، يقول السائل أعمل عملا يحتم علي ترك جمعة وحضور أخرى وتتعذر علي الصلاة في وقتها لكون مسؤول عن تشغيل مكنة أو آلة لا يمكنني إيقافها، فهل يعتبر عملي هذا عذرا لي في ترك هذه الصلوات؟
لا يجوز لك أن تترك الصلاة لأي أمر كان ولا طاعة لأي أحد كان، ولكن يجب عليك أنك تطالب بمن يكون معك بحيث أنك إذا حانت الصلاة تترك هذه الآلة وتذهب تصلي.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال قريب من هذا السؤال، يقول السائل رجل تحتم عليه ظروف العمل ترك صلاة الظهر والمغرب والعشاء مع الجماعة فيؤديها منفردا، فما حكم ذلك؟
كونه يؤديها منفردا في وقتها هذا أخف، وإن ترك هذا العمل فسيعيشه الله من غيره. هذا أخف كونه إذا أداها في وقتها منفردا، لكن المصيبة الذي تريح عليه الصلاة في وقتها بالكلية هذه المصيبة أعظم. وكذلك صلاة الجماعة إذا كانت تفوت يوميا ثلاث فرائض أو أربع والعياذ بالله هذه مصيبة أيضا. والمشكلة كون الإنسان يشتغل مع الكفار مثلا أو مع ناس ليس عندهم واجع ديني. نعم
جزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول سعى بين الإخوة أن من السنة تقديم الأكابر في الطعام والمشي والكلام، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم كبر الكبر في السن، فهل هذا صحيح؟
الكبر في السن له حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الرحمن ابن سهل وأبناء عمه حويصة ومحيصة وأراد أن يتكلم لكونه أخي المقتول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فهذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكبر وأن يقدم الأكبر في مثل هذه الأمور إلا في أمور تخصه.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول شيخنا، هل الأذكار التي تقال بعد الوضوء تشرع أيضا في التيمم؟
الذكر بعد الوضوء شهادتين، وفي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيه نظر هذا على أن الألباني حسن هذه الزيادة وبعضهم يضعفها، ثم بعد ذلك إذا أتى بالشهادتين يكفي والحمد لله. أما بعد الوضوء فلا أعرف هناك يعني بعد إيش؟
بعد التيمم حسنا
لا أعرف فيه شيء، لا أعرف فيه شيء، بس البسملة في أوله وهذا لم يرد فيه شيء. التيمم ما ورد فيه بعده شيء يخصه مثل الوضوء، طيب استودعكم الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات موقع دار أهل الحديث بتيكيوي www.darhadith.net. موقع دار أهل الحديث مدينة الأذان يقدم لكم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إنك رب
أبلغ في هذه الموعظة ما لم يبلغه في غيرها. أولا الوصية لتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، والله سبحانه وتعالى يقول
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله.
والسمع والطاعة لولاة الأمور، هذا كما قلنا أنه مما تنتظم به الحياة ويستريح به الناس ويسيرون في طريقهم، كل منهم يسير في طريقه الذي يعيش فيه، ويظهر سماع الكلمة يظهر في ذلك، والتعاون على البر والتقوى. أما بدون ذلك فلا يحصل شيء من مما ذكر. وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف سيقع.
ولولا ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
إذن فهذه الهرب كلها على ضلال، المستدل من الضلال والمستكبر أنهم يخلفون الحق بالباطل.
شرح حديث العرباض الساري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. والآن نترككم مع مادة الشريف.
الحمد لله رب العالمين، يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي أهل الحق بأهل الباطل ليحصل الجهاد في سبيل الله بالسلاح وبالقلم واللسان دفاعا عن الحق وردا للباطل، في عصر تلاطمت فيه أمواج المذاهب الهدامة وكثر فيه دعاة البدعة والفتنة والضلالة. فتصدى لهم علماء أجلاء يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ونرجو أن يكون من هؤلاء العلماء الأفاضل شيخنا الفاضل أحمد بن يحيى النجمي الذي هو ضيفنا هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقه لطاعته ومرضاته وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. ونترككم الآن مع فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
موقع دار أهل الحديث السلفية بتكوين يقدم لكم.
قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. قوله وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وجرفت منها العيون. هذا للوصفان وصف الله بهما المؤمنين من عباده في آيات، فقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، إلى غير ذلك من الآيات. وقال جل من قائل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قوله فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ في هذه الموعظة ما لم يبلغه في غيرها. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، حيث أن المودة يجتهد في الوصية ويجتهد في الموعظة، كأنها موعظة مودع فأوصينا. طلبوا منه أن يوصيهم بما يكون لهم قدوة ودراسة في المستقبل. فقال صلوات الله وسلامه عليه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذان الأمران هما دماء الأمر. تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه والخوف من الوقوف بين يديه والحرص على ما يقرب إليه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرهم لأن يسمعوا له ويطيعوا، لأن السمع والطاعة تنتظم أمر الجماعة وتجعلهم في راحة وأمن وطمأنينة. وما اختلفت الكلمة في قوم إلا وكثر فيهم السطح وكثر فيهم الاختلاف وحرك بعضهم على بعض على المخالفة لبعض، وأدى ذلك إلى التباغض ثم التكاتم ثم التقاتل. وكذلك إذا خرجوا على ولاة الأمور فإنهم في هذه الحالة يبقون في دوامة يختفي فيها الأمر و يجب فيها يعني الأمن أيضا ورغد العيش، فلا يجدون بعد ذلك رغد عيش ولا طمأنينة ولا أمن، بل يشيع التكاثر ويشيع عدم الأمن، يشيع الخوف بدل الأمن، ويشيع الجوع بدل الشبع، ويشيع الأمور التي لا تحمد عقباها من سفك الدماء وقطيعة الأرحام وانتهاك المحارم وما إلى ذلك من الأمور التي تترتب على الاختلاف. هذا لا شك أنه محرم وأنه لا يجوز فعله ولا التسبب فيه، ومن فعل شيئا من ذلك أو تسبب في شيء من ذلك فإنه يعد مجرما إجراما عظيما. فليتق الله العبد وليخشه. أولا الوصية لتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والسمع والطاعة لولاة الأمور، هذا كما قلنا أنه مما تنتظم به الحياة ويستريح به الناس ويسيرون في طريقهم، كل منهم يسير في طريقه الذي يعيش فيه، ويظهر اجتماع الكلمة يظهر في ذلك، والتعاون على البر والتقوى. أما بدون ذلك فلا يحصل شيء من مما ذكر. ثم قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى ولو تأمر عليكم عبد. وفي رواية: كأن رأسه جبيبة. وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه جبيبة. حتى لو كان الأمير عليكم عبد يصيبكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هكذا ورد في الحديث. ثم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف سيقع، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كل هذه النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: هم الجماعة. إذن فهذه الفرق كلها على ضلال، المستدل من الضلال والمستكبر أنهم يخلفون الحق بالباطل، يخلفون الحق بالباطل، يتركون الحق الواضح الذي يكون حقا صريحا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين والصحابة رضوان الله عليهم جميعا، يتركون هذه الأمور ويذهبون إلى من سودوه عليهم وإلى من جعلوه إماما لهم، فيحتدون بهديه ويستنون بسنته ويتركون سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى وإن كان يبيح لهم الشرك، حتى وإن كان يشيع فيهم التعبد بالبدع والعياذ بالله، فإنهم يقدمون هذا على هدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويخالفون بذلك كتاب الله، ويخالفون بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا يسأل العبد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأل عن أحد سواه. فأنت يا عبد الله لا يصح أذانك إلا بأن تشهد لله بالألوهية وتشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولا تصح صلاتك إلا أن تشهد أيضا لله بالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأنت أيضا لا تسأل في قبرك عندما يأتيك نكير ومنكر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لك من ربك وما دينك ومن نبيك أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. فأنت يا عبد الله انظر حتى لا تجعل أحدا إماما لك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لنفسك واحرص على ما ينفعها في دنياك وآخرتك. فإنك إن اتخذت إماما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فستبوه بالخسران وستبوه بالندم عندما لا ينفع الندم. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عمن اتخذ خليلا أطاعه في معصية الله أنه يندم يومئذ يوم القيامة في العذاب يوم يحط الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ليتك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأخبر عن قوم أنهم يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيا عباد الله يجب علينا أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما دون غيره وأن لا نعظم أحدا تعظيما يجعلنا نبتدي به غير يعني في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا هو الندم. ثم قال فإنه من يعد منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. السنة هي الطريقة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة ومأثورة في الكتب التي دونت في سنته كالصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد وسائر المسانيد والمعجمات وما أشبه ذلك وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكتب. هذا هو الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. والسنة هي مبينة لكتاب الله عز وجل لا تخالفه أبدا لأنها خرجت من مشكاة واحد. فعليك يا عبد الله أن تأخذ بكتاب الله وأن تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تأخذ بتفسير السلف الصالح تفسير السنة بالكتاب وتفسير السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين. واحذر تفسير أصحاب الأهواء فإنهم يفسرون القرآن على مزاجهم. والله سبحانه وتعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم الخلفاء الراشدين؟ إنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين يجب علينا أن نبتدي بسنتهم وأن نتبعها ولا نتبع سنة أحد سواه. فإن لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيئا فنحن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك إذا لم نجد عن الخلفاء الراشدين فنحن أيضا نأخذ بقول الصحابي إذا لم يعارضه قول صحابي آخر. ثم قال المهديين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عموا عليها بالنواجذ، بمعنى أنكم امسكوها واتبعوها، احفظوها واتبعوها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وفي رواية كل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. فيا عباد الله، إياكم ومحدثات الأمور فإن هذه المناهج الواردة علينا التي ليست من ديننا بل إن أصحابها خلقوا الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وأرادوا أن يتبعهم الناس وأن يكون لهم ذكر في الناس، والعياذ بالله، فإن هؤلاء يعتبرون أئمة ضلالة. من سن للناس أن يتبعوا على بدع أو تجاهل في التوحيد أو ما أجمع ذلك فهو يعتبر إمام ضلال وليس بإمام هدى. فعليك يا عبد الله أن تتبع الهدى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل الخلفاء الراشدين وسنتهم وعمل السلف الصالح. عليك أن تعمل هذا، عليك أن تتبعه، عليك أن تقتدي بهم. أما أهل الضلال وأهل المحدثات فيجب عليك الابتعاد عنهم والتحذير منهم، وأن تتخذهم يعني أعداء وليسوا قادة وقدوة. أسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله شيخنا الكريم على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتكم وأن يبارك في علمكم وعملكم. وننتقل الآن شيخنا الفاضل لأسئلة الإخوة الحضور. يقول السائل: تكلمتم جزاكم الله خيرا عن التقوى، فحبذا شيخنا لو تعطونا تعريفا وجيزا للتقوى.
التقوى كما عرفها بعض السلف بقوله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تبدو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخفى عقاب الله. هذا هو التقوى.
السؤال الثاني يقول: من الناس من إذا رآنا نحذر من أهل البدع والأهواء يقول لنا اتقوا الله عز وجل وعليكم بطلب العلم ودعوا عنكم الردود، فهل من تقوى الله عز وجل نشر الردود والتحذير من أهل البدع؟
الرد على أهل البدع هذا من أعظم التقوى ومن أعظم الجهاد في سبيل الله. والذين يقولون هذا هؤلاء إما جهال وإما ناس لهم هوى. نعم،
جزاك الله خيرا. سائل يقول: هل الاقتداء بأحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الخلفاء الراشدين يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟
يجب أن نقتدي أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك حمل الصحابة. إذا وجدنا لأحدهم حملا لم يعمله أحد غيره ولم نجد دليلا يناسبه فنحن نأخذ به إذا لم يكن مخالفا للشرع. أما إذا خالفه غيره مثلا من الصحابة وكل منهم له قول فنحن ننظر في هذين القولين ونتبع أقربهما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خيرا. السائل يقول: ما حكم من أحب داعية وقال إني أحبه حبا شديدا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه وأنا آخذ بكلامي حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن الشيخ أعرف منا بالدليل؟ وعلى سبيل المثال شيخنا عالم السوء وحامل لواء الضلال والتكفير في هذه البلاد محمد بن عبد الرحمن المغراوي، فما قولكم شيخنا؟
أقول إن محبة الإنسان السني العالم السني هذه من الأمور المطلوبة في الدين، لكن محبة بدون مبالغة ولا مغالاة، فما تجد أحدا من أهل السنة يقول ما أحب أن أحدا يرد على فلان، لا. ثم إذا رد عليه أحد وكان معه الدليل فيجب عليه هو أن يتراجع للدليل، ويجب على هذا التابع أيضا أن يقبل هذا الرد. أما هذا القول الذي يقول فيه صاحبه أنه لا يريد أحدا يرد عليه فهذا يظهر منه أنه متحزب. ثم أما هذا الرجل بل عرفنا من كلامه ما يدل على أنه يقول بقول الخوارج ويكفر الناس بالمعاصي، وهذا ما قرأناه من كتابته.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: ما هي ضوابط أهل السنة والجماعة لقبول توبة المبتدع؟
توبة المبتدع هو أن يتوب إلى الله من هذه البدعة ومن كل البدع، وأن يأخذ بالدليل وينقاد للدليل، هذا هو الحق.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، وهل يشترط لهجر صاحب البدعة إقامة الحجة عليه؟
هل هناك
فرق بين صاحب البدعة والمبتدع، وهل يشترط لهجر صاحب البدعة إقامة الحجة عليه؟
أقول صاحب البدعة الذي ابتدعها أولا هذا هو مسؤول أمام الله في ابتداعه، ثم من تابعوه على هذه البدعة أيضا كلهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من البدعة، وليس هناك فرق بين البدعة والمبتدع، يعني بدء اللوم هو على المبتدع والبدعة هذه نكرهها لكونها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسألكم الله. سائل يقول: بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين الذين ليس لديهم خصانة علمية تقيهم من الشبه، هل يجوز لهم الاستفادة من كتب أهل البدع أو مجهولي الحال التي صنفوها في علوم الآلة؟
أقول ليس هناك فائدة في قراءتهم لكتب أهل البدع ولا يستفاد منها، بل ينبغي لهم أن يطلبوا العلم على أهل السنة ومن كتب السنة، ويتركوا كتب البدع وأهل البدع، لأن كتب البدع ما يزدادون منها إلا شر. لكن عليكم بكتاب الله وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم أن تتفقهوا في دراسة الحديث الصحيحين والسنن الأربع والمسانيد وما إلى ذلك من الكتب التي تنقل لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره تنقلها لنا كأنها رأي عين، هذا هو الذي يجب علينا.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله.
المبتدعين فإنه يوقعك في البلبلة وفي الضلال أكثر من أول، فعرف أن تحذر كتب أهل البدع، أن تحذر منهم ومن كتبهم، فإنها قد تكون فيها شبه لا تعرفها وتدخلك هذه الشبه في بدع أخرى. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول: هل يجوز التفل والبث على المبتدع الدجال وتلقيبه بألقاب الحيوانات كالحمار والكلب والثور وغير ذلك؟ هل يجوز التفل والبث على المبتدع الدجال وتلقيبه بألقاب الحيوانات كالحمار والكلب والثور وغير ذلك؟
هو الأفضل المعاملة الحسنة، إلا أنه يبين ضلاله ويقول بأن هذا لا يفهم فيخالف، يعني كونه يقول أول من حمار أهله مثلا أو يقول هذا ربما يجوز، لكن ربما يقال بأن العبارة التي تكون أجمل تكون أحسن وأليس لصاحب السنة.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من يوالي مبتدعا علما أن العلماء قد ردوا عليه ويقول لا يجوز أن نخرجه من السلفية، فهل يلحق هذا المنافح الموالي بهذا المبتدع؟
لا شك، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن الذي يدافع عن المبتدعين ويناصرهم هذا يلحق
به. جزاكم الله خيرا. شيخنا، يعني يفهم من كلامكم السابق يعني بأن الذي يلقب المبتدع أو أهل البدع بالكلب أو الحمار وأنه أفضل، يعني هذا الكلب والحمار أفضل من رؤوس بعض الخوارج، يفهم من هذا بأن هذه العبارة صحيحة شيخنا؟
على كل حال، إذا كانت بدعته جميحة وقال هذا يعني حمار أو هذا لا يفهم أو هذا كلب أو هذا، يعني ربما يجوز في بعض الحالات الشديدة، لكن أقول إن كون الإنسان يقول بعبارات أقرب وأجمل يكون أحسن من أن يقول هذا الكلام، لأنه يكون أليق بالسنة وحامل السنة.
أثابكم الله. سائل يقول: من طلبة العلم المبتدئين من يخطئ فطاحلة العلماء كشيخ بن باز والشيخ الألباني والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، مدعيا أنه خطأهم بأدلة وبراهين فهمها هو، فهل يجوز له ذلك العمل؟ وما هي ضوابط تخطئة العلماء؟ ومن يقول له ذلك؟
من يقول هذا المسكين المبتدئ يقول أنه خطأ فطاحل العلماء ابن عثيمين ابن باز والألباني، يقول أنه خطأهم بالدليل؟ هم عرفوا الدليل أكثر منه وأحسن منه، وعلى كل حال نحن من نقول أنهم معصومين من الخطأ، لكن لا يجوز، لا ينبغي للمبتدئ أن يتطاول إلى هذا الأمر إلى هذا الحد، بل عليه أن يتأدب مع العلماء فيعرض قول هذا العالم إلى على عالم آخر وينظر فيه، أما كونه هو يخطئه فهذا لا ينبغي، هذا الصغير المبتدي يخطئ هذا لا ينبغي، بل إن كان يريد الحق فعليه أن يعرض كلامه هذا على بعض أهل العلم المعروفين المعترف بهم الذين يقال عنهم بأنهم أهل علم ومعروفين بالعلم من زمن طويل، وبعد ذلك ينظر، ولا بأس أن يعرضه على عالم آخر هكذا أيضا حتى ينظر في قوله هذا الشيخ والحقيقة هم أنفسهم ما ادعوا لأنفسهم العظمة، هم لم يدعوا لأنفسهم العظمة، أليس كذلك؟
شيخنا
أليس
كذلك؟ نعم شيخنا، بلى شيخنا.
فأحنا نقول أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، ولكن إذا كان خطأ في الاجتهاد فهم معذورون فيه، ولا ينبغي لهذا الطالب الصغير أن يقول أنا أرد على فلان أو على فلان، فإن هذا تطاول لا يحق له. نعم
جزاكم الله خيرا. الشيخنا سائل يقول هل يجوز رد السلام على المبتدع لأنه داخل في دائرة الإسلام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا برد السلام، فهل يدخل هذا المبتدع في هذا الحكم؟
المبتدع إذا كانت بدعته مفسقة فيجوز رد السلام عليه ويجوز استرداده منه، أما إذا كانت بدعته مكفرة مثلا يكون يجيز الشرك الأكبر ولا يراه مخرج من الملة فهذا لا يجوز السلام عليه ولا كرام. وإذا رأى أن يعني الهجر أن الهجر أفضل في حقه فهو يهجره ولو كان فاسقا. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز التعامل تجاريا مع أهل البدع؟
التجارة ما منعنا منها مع الكفار، فكيف نمنع منها مع أهل البدع؟ ما منعنا منها مع الكفار.
جزاكم الله خيرا. شيخنا بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع أهل البدع، نعم
أليس كذلك؟
بلى شيخنا.
فأقول ما دام ما منعنا من التعامل مع الكفار الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم من أجناس الكفار فكذلك أهل البدع. نعم إنما لو عامل أهل السنة يكون أفضل.
جزاكم الله خيرا. شيخنا بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع أهل البدع تجاريا، هل يجوز لهم إلقاء السلام عليهم، يعني بدءهم بالسلام؟
هذا قلته، قلت إن كان البدعة إن كانت البدعة مفسقة فيجوز له إلقاء السلام عليهم واسترداد السلام منه، أما إذا كانت البدعة مكفرة فلا.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول أقرضني بعض الذين انحرفوا عن المنهج السلفي كتابا سلفيا، وذلك قبل أن ينحرف فيصبح هذا الذي أقرضني هذا الكتاب فيصبح تكفيريا يطعن في العلماء وفي مؤلف هذا الكتاب، فهل يجوز لي شيخنا إرجاع هذا الكتاب له علما أنني أعلم علم اليقين أنه سيتلفه؟
أنه
سيتلفه.
ماذا هو يعلم علم اليقين أنه سيسلبه فعلي ألا يعيده إليه، ولو طلب منه قيمة له يعطي.
جزاكم الله خيرا. شيخنا هل يدخل هذا في هل لا يدخل هذا في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها؟
الشهادة يعني ما يعتبر خان الأمانة، لكن ذات اللي خان الأمانة الذي انحرف عن المذهب السلفي عن المنهج السلفي إلى المنهج المبتدع ويخشى أنه يتلف هذا الكتاب.
جزاكم الله خيرا. سؤال التالي شيخنا يقول كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعة وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟
نعم.
يقول كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعة وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟
يجب علينا أن يحذر منهم ومن كلامهم ومما يكون في المنهج وحول المنهج. هو إذا أراد أن يتعامل معهم في البيع والشراء أو في أمور أخرى لا يقبل منهم شيء في الدين، هكذا؟
نعم
هكذا نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الثاني يقول إذا ترافق رجلان إلى المسجد فدخلا معا وصليا معا ثم بعد انقضاء الصلاة وخروجهم من المسجد فصافحا، فهل تعد هذه المصافحة بدعة؟
لا، إذا يعني إذا التقيا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونان في الطريق، فإذا حالت بينهم شجرة والتقيا سلم بعضهم على بعض والسلام يدخل فيه المصافحة، فهل نقول هذا؟ لا، لا أراه يدخل في البدع. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز التصفير على شخص بعيد قد لا يسمعك إلا هكذا، إلا يعني إلا تستطر؟
ما سمع.
يقول هل يجوز التصفير على شخص بعيد قد لا يسمعك إلا بالتصفير، يعني إلا هكذا إلا بالتصفير؟
هل يجوز إيش؟
هل يجوز التصفير على شخص بعيد قد لا يسمعك إلا هكذا إلا بالتصفير؟ الصفير شيخنا، الصفير بالصاد، الصاد الصفير.
ما عرفت كلامك
يا أخي. لا بأس شيخنا، ننتقل إلى السؤال الآخر. يقول دعانا أخ لنا إلى بيته فأخذ كل منا مجلسه، وكان المجلس مجلس دردشة وحوار، ثم أذن لصلاة الظهر فذهبنا للصلاة، فهل إذا رجعنا إلى البيت هل ينطبق علينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به، فهل ينطبق هذا الحديث علينا؟
هذا ما يلزم أنك لازم يعود كل واحد إلى مجلسه، ما دام المجلس ويسعكم جميعا فكل واحد يجلس في مكان ما و بدون مشاحة. هذا يكون في يوم الجمعة مثلا عندما يكون هناك زحام وخرج رجل لحاجة مثلا كان يكون يتوضأ ثم عاد إلى المسجد فهو أحد في مجلسه، وكذلك أيضا لو كان في مجلس آخر. نعم
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول ما حكم سمسرة المنازل المفروشة؟ يقول ما حكم سمسرة المنازل المفروشة؟
يعني أن يكون دليلا، يعني
أن يكون دليلا على بيعها
أو إيجارها، هذا ولا لا؟
نعم نعم شيخنا.
ما في شيء.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني يقول أذن مؤذن لإعلام دخول وقت صلاة المغرب وكان هذا في رمضان، فأفطر الناس بسماعهم المؤذن ثم علم بعد ذلك أن ذلك المؤذن قد سبق غيره من المؤذنين بخمس دقائق، فما حكم إفطارنا وهل علينا قضاء؟
إذا علم أنهم أفطروا قبل المغرب فعليهم القضاء، ما دام سبع دقائق فلا بد أن يكون قبل المغرب. أقول الآن قد مضى للأذان حوالي ما يقارب ربع ساعة، فنعتذر.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال أخير شيخنا، ما حكم بيع شيء أغلب الظن فيه أنه سيستعمل في الحرام كبيع المذياع والمسجل والهاتف النقال؟ أغلب الظن فيه أنه سيستعمل في الحرام حكم بيعه؟
أنه إيش؟
ما حكم بيع شيء أغلب الظن فيه أنه سيستعمل في الحرام كبيع المذياع والمسجل والهاتف النقال؟
ما دام هناك فيه جهة حلال وجهة حرام وأنت بعته على أن الذي يستعمله من جهة الحلال ويترك الحرام، هذا ما في شيء إن شاء الله.
سؤال واحد فقط شيخنا، يقول السائل
أعمل عملا يحتم علي ترك جمعة وحضور أخرى، وتتعذر علي الصلاة في وقتها لكوني مسؤول عن تشغيل مكنة أو آلة لا يمكنني إيقافها، فهل يعتبر عملي هذا عذرا لي في ترك هذه الصلوات؟
لا يجوز لك أن تترك الصلاة لأي أمر كان ولا طاعة لأي أحد كان، ولكن يجب عليك أنك تطالب بمن يكون معك بحيث أنك إذا حانت الصلاة تترك هذه الآلة وتذهب تصلي.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال قريب من هذا السؤال، يقول السائل: رجل تحتم عليه ظروف العمل ترك صلاة الظهر والمغرب والعشاء مع الجماعة فيؤديها منفردا، فما حكم ذلك؟
كونه يؤديها منفردا في وقتها هذا أخف، وإن ترك هذا العمل فسيعيش الله من غيره. هذا أخف كونه إذا أداها في وقتها منفردا، لكن المصيبة الذي تريح عليه الصلاة في وقتها بالكلية هذه المصيبة أعظم. وكذلك صلاة الجماعة إذا كانت تفوت يوميا ثلاث فرائض أو أربع والعياذ بالله هذه مصيبة أيضا. والمشكلة كون الإنسان يشتغل مع الكفار مثلا أو مع ناس ليس عندهم واجع ديني. نعم.
جزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول: سعى بين الإخوة أن من السنة تقديم الأكابر في الطعام والمشي والكلام، مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر الكبر في السن، فهل هذا صحيح؟
الكبر في السن له حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الرحمن ابن سهل وأبناء عمه حويصة ومحيصة وأراد أن يتكلم لكونه أخي المقتول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فهذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكبر وأن يقدم الأكبر في مثل هذه الأمور إلا في أمور تخصه.
جزاكم الله خيرا. السؤال التالي يقول: شيخنا، هل الأذكار التي تقال بعد الوضوء تشرع أيضا في التيمم؟
الذكر بعد الوضوء شهادتين، وفي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فيه نظر هذا على أن الألباني حسن هذه الزيادة وبعضهم يضعفها، ثم بعد ذلك إذا أتى بالشهادتين يكفي والحمد لله. أما بعد الوضوء فلا أعرف هناك يعني بعد إيش
بعد التيمم حسنا
لا أعرف فيه شيء بس البسملة في أوله وهذا لم يرد فيه شيء. التيمم ما ورد في بعده شيء يخصه مثل الوضوء، طيب استودعكم الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات موقع دار أهل الحديث بتيكي www.hadith.net.